أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحكام الوكالة، مسألة 848. الوكالة هي تسليط الشخص غيره، تسليط الشخص غيره، غيره مفعول به، تسليط اللي هو المصدر العامل، والشخص الواقع هو الفاعل من باب إضافة المصدر إلى فاعله. نقدر نقول يسلط الشخص غيره، تسليط الشخص غيره على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقباض. فإذن يعطي وكالة لشخص آخر على المعاملات، كانت المعاملة من باب العقد الذي يشترط فيه وجود طرفين، أو من باب الإيقاع الذي يشترط فيه وجود طرف واحد. العقد مثل البيع، والإيقاع مثل الطلاق، أو العقد مثل الزواج والإيقاع مثل الطلاق. اللي يحتاج إلى طرف واحد ما يشترط فيه قبول الطرف الثاني، أما في العقد لابد من وجود الإيجاب والقبول فيحتاج إلى طرفين. والقبض والإقباض، القبض الاستلام والإقباض التسليم، كأن يوكل شخصا في بيع داره أو قبض الثمن له. ممكن يعطي توكيل في بيع الدار، أو يكون هو باع الدار ويعطيه توكيل في أخذ الثمن فقط. مسألة 849 لا تعتبر الصيغة في الوكالة، يعني ماكو صيغة خاصة، بل يصح إنشاؤها بكل ما دل عليها. فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة، طبعا لوجود قرائن، منه بلا قرائن واحد يعطي واحد مثلا 1000 دينار لكن يستانس يحسب حقه مثلا، لا، لوجود القرائن أنه بأنه وكالة، متكلمين سابقا مثلا أنا راح أعطيك وكالة في أموالي ويعطي مثلا 1000. وهكذا لو كتب إلى شخص بأنه قد وكله، هذه الشدة تحطونها على الكاف، وكله في بيع ماله، والإيقاع فيها همزة تحت الإيقاع، همزة قطع، بأنه قد وكله في بيع ماله فقبل ذلك فإنه تصح الوكالة، ما يحتاج كلام حتى لو عن طريق الكتاب. وإن كان الوكيل في بلد آخر، شطب هذه الفاصلة الإن وصلية، فقبل ذلك فإنه تصح الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه. الكتاب ما وصل له، قال له مثلا بالتليفون أنا راح أكتب لك وكالة، أنت وكيلي، خلاص صير وكيل. مسألة 850 يعتبر في الموكل والوكيل، الموكل اللي يعطي الوكالة، الوكيل اللي هو لا التصرف والتسلط، يعني الشخص الآخر، العقل والقصد والاختيار. ويعتبر في الموكل أيضا البلوغ، إلا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز، اللي في الأشياء اليسيرة اللي ذكرها سابقا، كما يعتبر فيه أن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه، فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه. دون غيره كالطلاق ونحوه في المحجور عليه الأشياء المحجور عليها يقدر يطلق؟ نعم يقدر يطلق، ما له علاقة بأنه محجور عليه، الحجر يكون على الأموال مو على الطلاق مو على الزواج، فيقدر أنه يطلق يعطي توكيل بالطلاق. نعم يعطي مجنون، ما يابو سيرة المجنون أصلا. السفيه المحجور عليه بأمواله مثلا، أما ينفض فلس خل السفيه الآن المفلس يقدر يطلق أو يعطي توكيل في الطلاق؟ يقدر، ما أنا شغل بالحجر عليه. نعم السفيه قد يكون من بابك ولي عليه، ويعتبر في الوكيل أيضا كونه متمكنا عقلا وشرعا من مباشرة ما وكل فيه، يعني في قابلية أنه يوقع هذا العمل. مثاله فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لأنه يحرم عليه إجراء العقد، هذا الإنسان المحرم ما يقدر يجري العقد فيكون وكيل في الزواج، فرح يجري عقد الزواج معناته المرأة تقول زوجتك نفسي، يقول قبلت وكالة عن وكيل عن الموكل، في هذه الحالة ما يقدر لأنه المحرم لا يجوز أنه يوقع عقد الزواج عقد النكاح. مسألة 851، يعتبر في متعلق الوكالة ألا يكون مما يعتبر إيقاعه مباشرة كاليمين، أنت في حالة القسم أنت لازم تقسم، نفرض أنه مطلوب في المحكمة لازم تقسم، بعد ما تدز وكيل عنك تروح أقسم بدالي واشهد هناك، لابد بنفسك. والنذر إنسان بينذر شيء يعطي وكالة للنذر نقول ما تقدر أنت لازم تنذر، والعهد والشهادة والإقرار إقرار على النفس، يعني المحكمة يقر أنا نعم مديون لفلان بألف دينار، بعد ما تعطي وكالة لشخص آخر تقول روح اشهد بدالي أو أقر على نفسك بهذا المبلغ أو أقر علي بهذا المبلغ. كما يعتبر أن يكون أمرا سائغا يعني جائزا في نفسه فلا تصح الوكالة في المعاملات الفاسدة كالبيع الربوي والطلاق الفاقد للشروط الشرعية، إذا بيع ربا يبيع عن طريق الربا يتعامل بالربا يعطي وكالة لشخص آخر أيضا ما تصح الوكالة في الربا، أو في طلاق لكن فاقد للشروط الشرعية وجود مثلا شاهدين عادلين، أنه على كل الشروط الباقية المذكورة في كتاب الطلاق في هذه الحالة أيضا لا تصح الوكالة. مسألة 852، يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل، حط فاصلة هنا، ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها. يعني توكل لكن مو في عمل معين تقدر، نعم تعطي توكيل عام لكن وكلتك في شيء شيء ما معين في عمل معين في عمل غير معين، أما تعطي توكيل عام نعم يصير، لكن تقول له في عمل ما محدد لابد أنه يتعين إما في كل المعاملات أو في البعض المعين، يعطي توكيل مثلا في بيع الدار فقط شيء معين، أما أعطيتك توكيلا في شيء ما في عمل ما محدد هذا يصير، قلنا أنه إما توكيل عام في كل شيء أو أنه يحدد ببعض الأشياء لكن في شيء غير معين ما يصير، ما يدري، ولا نفض الموكل أكو بذهنه شيء الوكيل ما يدري في عمل ما في معاملة ما هذا ما يعتبر ولا تصح الوكالة هنا. نعم يجوز التوكيل في الجامع بين أمرين أو أكثر، كأن يقول وكلتك في بيع داري أو إجارتها، يعطي توكيل في أمرين إما أنك تبيع البيت أو أنك تأجر البيت، فمحدد معين. وإن كان مردد بين أمرين على نفس العين، ولكن أيضا هذا جائز. وكلتك في بيع داري ووكلتك في إجارة داري، أيهما؟ أحدهما. مسألة 853، تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل. تصل فيه تقول أنا عزلتك عن الوكالة، خلاص، يعني أنه يصل إليه. أما إذا ما يدري قاعد يتصرف، وإذن يبلغ بأي طريقة، والعمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه بطريق معتبر شرعا صحيح. نفض ما وصل، نفض أنه راح ألغى التوكيل. بل قد هني من ناحية قانونية يشوفون التاريخ، نفض ألغى التوكيل والوكيل ما عنده خبر بإلغاء التوكيل، ما يقوم به من أعمال قبل بلوغ العزل إليه يعتبر نافذ شرعا وإن كان قانونا منافذ. التفت أنه يروح المحكمة، لا عندي تاريخ معين، أنت بلغت لا ما بلغت، بس بالمحكمة قد ينظرون للتاريخ، ما ينظرون إلى بلوغ العزل إليه. فإذن في الفترة ما بين إلغاء التوكيل وقبل العزل إذا تصرف بأي شيء تصرف نافذ، فلازم يبلغ أنه ألغيت التوكيل منك. طبعا بعض القضايا قانونيا وشرعيا أكو اختلاف، من ناحية قانونية قد يجوز، أنه من ناحية شرعية ما يجوز، أو بالعكس. إذن إحنا مو نظرنا للقانون، يعني النظر الأول للشرع، هذا إذا كان يعلم بالمسألة الشرعية ويأخذ شيء ليس من حقه ويعلم، فمو من حقه، هذا مأثوم يعتبر، ولا بد أن يرجع الحق إلى صاحبه. مسألة 854، للوكيل أن يعزل نفسه وإن كان الموكل غائبا. هو يسقط التوكيل عن نفسه، يعزل نفسه، أنا بعد ما لي شغل فيه ولا أنه راح أستمر في هذه الوكالة، محتاج إبلاغ، ما هو ما يتصرف، يعني ما دام ما يتصرف حتى فيما بعد يقول له مثلا. طبعا من ناحية أدبية يبلغ، لأنه قد أكو أمور تجارية تترتب عليه، فيعزل نفسه ويترك كل شيء. من ناحية شرعية ما على شيء، من ناحية أدبية ما يصح أنه أعطاك توكيل ثقة فيك وبعدين تلغي التوكيل عن نفسك وما تقوم بالأعمالك وقد خسائر تصير عليه. مسألة 855، ما معتد به، لأنه الوكيل ما قام بالعمل، مفروض الموكل يكون يتابع العمل، مو بس أنه قط الوكالة عليه وأنا مالي شغل، يظل يتابع، بعد هاي حلالة يعتبر. قلنا أنه من ناحية أدبية ما دام كان يثق فيك فالمفروض أنه تبلغ بأنك بعد ما تبي تستمر بالوكالة. مسألة 855، ليس للوكيل أن يوكله، حط الشدة على الواو، حطها على الكاف، أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه. توكل ضم على التاء، ضم على الواو، شدة وكسرة على الكاف، توكل فيه لا عن نفسه ولا عن الموكل. إذا الآن أنا عندي وكالة بأمر معين، ما أقدر أنقل وكالة لغيري، يعني صاحب الحلال أعطاني الوكالة لي أنا فقط. نعم قد يصير أقدر أجر عمال أسوي شيء، لكن ما أعطي توكيل لهم، فما يصح أن أعطي توكيل لشخص آخر. إلا أن يأذن له الموكل في ذلك. نعم إذا عنده إذن، أنا أعطيك الوكالة لكن تقدر تعطي الوكالة لغيرك نفس العمل مع إذن الموكل، أيضا يجوز هذا. فيوكل في حدود إذنه، دائرة الإذن بهالحدود يقدر يوكل، مو أكثر من أكثر من دائرة الإذن. فإذا قال له اختر وكيلا عني، فلا بد أن يوكل شخصا عنه. مرة الوكيل يقول أنا وكلتك عن نفسي، ومرة أنا وكلتك عن صاحب، عن الموكل، عبارة تختلف، لذلك اختر وكيلا عني، فيصير وكيل عن ذاك مو وكيل عن الوكيل، مرة الوكيل الثاني يكون عن الموكل يقدر يتصرف، ومرة وكيل عن الوكيل. إذن هنا أنه لابد أنه يتحدد حينما يقول أنه تستطيع أن تعطي وكالة لغيرك، يحدد لي عني لو عن نفسك. فلا بد أن يوكل شخصا عنه، يعني عن الموكل، لا عن نفسي لا عن الوكيل.
شيخنا أفضل حين إذا صارت الوكالة عامة ما يقدر يوكل؟
على حسب إذن الموكل، ما له شغل الآن في حدود الوكالة خاصة لو عامة. إذا أعطى إذن بأن يوكل شخص ثاني يقدر، ما له علاقة بذاك الموضوع.
هذا شرط؟
لا مش شرط. هذا شو
بقال؟
يعتمد أنه قد يكون أكو بند في هذه الورقة، الورقة إذا موجودة يمكن يكتبونها جزء منه أنه يجوز أنه يوكل غيره. فالمفروض قبل الله يوقع الأوراق يقرأ شنو مكتوب، يقرأ أنه مكتوب يقدر يوكل أو ما يقدر يوكل. قد ما يوافق على هذا يشطبونه. مفروض مسألة 856، لا يعتبر التنجيز في الوكالة، يعني تصير حالية الآن بتوكلتك بعد شهر، فإذا التنجيز يعني حالا، يعني أنه تنجيز قاعد أشرح الآن إن شاء الله. لا يعتبر التنجيز يعني الآن بمجرد ما أقول لك وكلتك عن نفسي يصير الآن. أقدر أقول بعد شهر؟ نعم أقدر، أنا ممكن يكون معلق على شيء آخر. تنجيز في مقابل التعليق، مرة تعلق على شيء ومرة منجز، يعني الآن يقع الآن. فلا يعتبر التنجيز في الوكالة، فيجوز تعليقها على شيء كان يقول مثلا إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في بيع داري. يعطي الوكالة، مو بالضرورة أنه لو أعطاه الوكالة يعني بمجرد ما ينتهي من الكلام تبدأ الوكالة معه، لا، قد يعلق على شيء بعد شهر بعد شهرين بعد سنة يقدر يحدد. فإذا التنجيز في مقابل التعليق، الفرق بين المصطلحات التنجيز والتعليق. سؤال، مسألة 857، الوكالة منجزة يعني الآن، يعني تقع الوكالة الآن بعد الانتهاء من الاتفاق على الوكالة، والتعليق أنه يكون بعد مدة من الزمن. مسألة 857، إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع ولم يصرح بكون البيع أو الشراء من غيره أو مما يعم نفسه، جاز للوكيل أن يبيع السلعة من يعني إلى نفسه أو يشتري المتاع من نفسه إلا مع انصراف الإطلاق، حط همزة تحت الإطلاق، إلى غيره. إذن هو أعطى وكالة في بيع السلع، قال بيع السلع، ما صرح أنه أنت ما تشتري كوكيل، تبيع إلى غيرك. إذا ما صرح وكان كلام مطلق يقدر هو أنه البضاعة يشتريها هو لنفسه كوكيل، نعم يعطي القيمة وهذه البضاعة هو يتملكها، أو أنه شراء متاع، هو عنده بضاعة أعطاني وكالة، أنا عندي بضاعة قال اشتري لي كذا، أنا أبلي البضاعة الموجودة ملكي أبيعها له. فإذا لابد أنه يحدد هل كلامه مطلق أو لا يحدده، أنت ما تشتري لنفسك ولا تبيع إلى نفسك. وإذا كان كلامه مطلق نقول هل هناك انصراف عرفي، انصراف الذهني بسبب العرف أو بأي سبب آخر. هذا الانصراف اللي عدة مرات الآن مر معنا، أن الذهن ينصرف إلى حتى لو كان كلامه مطلق، لكن لوجود المعاملات بين التجار يصير أكو عرف بين التجار، هذا العرف راح يقيد الإطلاق لوجود هذه القرينة. فإذن إذا كان متعارف بين التجار إذا أعطى شخص وكالة لشخص آخر لا يشتري من نفسه ولا يبيع إلى نفسه، فهذا العرف يجري، يعني العرف يكون مقيد للإطلاق. أعطيكم مثال عرفي، مثلا لو الآن مثلا واحد بالعراق نهر موجود عنده يقول حق ولده آتني بماء، مو ماء مطلق، يقصد ماء الفرات. فإذا صار أكو انصراف، يعني هذا الشخص يروح إلى ماء الفرات إلى ماء دجلة يجيب الماء. ما يقدر يقول له أنه ليش شبت ماء من هناك، لأنه أكو انصراف ذهني، المتواجدين قريب من النهر عادة يأتون بالماء من هذا النهر، فإذا يوجد انصراف ذهني وإن كان الكلام عام مطلق آتني بماء، لكن العرف يفهم آتني بماء من الفرات، فيصير التقييد على أساس أحيانا أسباب الانصراف في أصول الفقه وأيهما حجة كما قلت وأيهما ليس بحجة. يعني يقدر يبيع ويشتري من نفسه وإلى نفسه، يعم من يشمل، يعني يعم بمعنى يشمل من العموم، الإطلاق اللي راح يشمل حتى نفسه يكون عام. مسألة 858، إذا وكل شخص جماعة في عمل على أن يكون لكل منهم القيام بذلك العمل وحده، جاز لكل منهم أن ينفرد به. فبنعطي التوكيل كأنه توكيلات مستقلة للأول للثاني للثالث، ما لهم علاقة ببعض، كل واحد يقدر يتصرف هو لوحده بدون الرجوع للوكيل الثاني. وإن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين، فإذن وكالة الأول غير مرتبطة بوكالة الثاني والثالث، فإذا مات الوكيل الأول بقية الوكالات باقية على حالها، يعني وكالات مستقلة. وإن وكلهم على أن يكون لكل واحد منهم القيام بالعمل بعد موافقة الآخرين، لم يجز لواحد منهم أن ينفرد به، يعني وكالات غير مستقلة مرتبطة، كل وكالة مرتبطة بالوكالة الثانية، فلازم أنه كأنه عبارة عن لجنة، عبارة عن مجلس، لابد يتفقون على شيء معين. في الحالة الأولى كل شخص يقدر يتصرف لوحده، الحالة الثانية لا، لابد يصير اتفاق بينهم. وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين، إذا مات شخص منهم الوكالات كلها تكون ساقطة، لأن شرط الوكالات أنه لابد أنه بشكل جماعي يتفقون على شيء، فإذا مات واحد بقية ما يقدرون يتصرفون إلا يعطيهم وكالة ثانية، أنه كانوا ستة الآن وكالة للخمسة بشكل مرتبط، وكالة ثانية راح تصير. مسألة 859، تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل. إذا مات الموكل سقطت الوكالة، إذا مات الوكيل أيضا سقطت الوكالة فاصلة، وكذا بجنون أحدهما أو إغمائه إن كان مطبقا، يعني مستمرا دائما، فيصير جنون دائم مو إدواري، جنون دائم أو إغماء دائم في غرفة العاش ومغمى عليه، مطبق يعني دائم مستمر، مطبق مو مطبق مطبق. وأما إن كان إدواريا، لمرة مجنون مرة صاحي، مرة أنه يغمى عليه ومرة يقوم من الإغماء، فبطلانها في زمان الجنون أو الإغماء فضلا عما بعده محل إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في مثل ذلك. يعني تبطل أو ما تبطل؟ جوابين عندنا، تبطل يعني الأحوط وجوبا بطلانها والأحوط وجوبا عدم البطلان. شو تقولون؟ يعني الأحوط وجوبا أنه في زمان هو مو مجنون، في زمان تعقله يكون باطل أو لا؟ يكون أنه ما دام في احتياط معناه سقوط يكون عند البطلان. دواري خلاص، حتى دواري خلاص تسقط الوكالة تجي للحالة. فإذا في وقت التعقل ما جت للحالة، متى ما جرينا الحين كان قبل 5 دقائق قد خيط الخيط، الحين عاقل ما شاء الله ما في شيء، نعم، فتبطل الوكالة على الأحوط وجوبا. بين لا فصل انه هو صار احتياط وجوبي بعد عنده، لا لا ما يجمعهم الا هو. فكل زمان تعقل ممكن يقول انه في زمان التعقل الوكاله باقيه، نعم. اذا صار مجنون وكاله ما يقدر يعمل فيها، اذا صار عاقل الوكاله تكون نافذه، فيكون احتياط وجوبي مفصل. يعني احتياط الوجوبي غير الفتوى، في الاول عنده فتوى، في الثاني عنده احتياط وجوبي. وتبطل أيضا بتلف مورد الوكالة كالحيوان الذي وكل في بيعه، بعد الحيوان ما موجود صار سالبة بانتفاء الموضوع، قضية سالبة بانتفاء الموضوع، ما عندي أصلا هذا الحيوان حتى يصير عندي وكالة أو عدم وكالة، نفس الحيوان ما موجود، حيوان المعين مو أنه حيوان واحد من الحيوانات الموكل فيها، لا نفس الحيوان عنده وكالة في بيع هذا الحيوان المعين، فمات الحيوان فالوكالة ساقطة لأن القضية سالبة بانتفاء الموضوع. ليش أقول بانتفاء الموضوع؟ الحيوان أعطيتك، الحيوان أعطيتك وكالة فيه، هذا الحيوان موضوع والمحمول أعطيتك وكالة فيه، فنفس الحيوان ما موجود، لذلك تكون سالبة بانتفاء الموضوع لأن الموضوع ما موجود. مسألة 860، لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه بالعمل، به يعني بالعمل، أما الوكيل ينتهي من العمل يعطيه هذا العوض بعد الانتهاء من العمل. مسألة 861، إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه، حط همزة على الألف، بغير همزة قطع، بغير ما أجازه الموكل فيه فتلف اتفاقا، يعني همزة وصل عدل، فتلف اتفاقا لم يضمنه، لأن الوكيل أمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط. وأما لو قصر في حفظه أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه، قصر في الحفظ أو أنه تصرف في غير مورد الإجازة، قال أنه اشتر من ذلك المحل، خصصت الوكالة راح شرى من محل ثاني وتلف المال، هذه الحالة يضمنه. فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف حين ذاك لزمه عوضه، هذا اللي بيكشخ بالدشداشة معطيه وكالة وقش دشداشة بزمة وشد وقضايا انه يكشخ معطيه بيجتمع عنده عرس ولده مثلا ملبس ولده وهو لبس مثلا، احنا ما راح نعطيه البش، ما نعطي وكالة فيه،
هذا ببركة شيخ
يعني تعطيه حق واحد. هذا البشت بالعراق على كل الأضرحة ما صحيحة، كل الأضرحة اللي بنفسه الحين بعد الدرس كيفكم، تعالوا كل واحد يلبسه شوي على كل الأضرحة، هذا البشتمارين على كل الأضرحة. بعد انت كيفك تتصدق صدقاء مزين، صدقة لا بأس فيها. أجر بس تخلي الأجرة صدقة، إيه خليه صدقات لا بأس. مسألة 862، لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته. إذا نفرض أنه تصرف بغير مورد الإجازة، الوكالة ما تبطل. نعم تصرف هو بتصرف خاطئ، ولكن الوكالة باقية، فيصح منه الإتيان بما هو وكيل فيه. فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع، لكن بشرط قيمته ما تنزل. إذا قيمته تنزل يعطي الفرق. نفرض أنه ما ملبوس قيمته 60 دينار، إذا لبس صار مثلا 50 يعطي الفرق، لأنه لبسه استهلك منه شيء وتلف جزء من الثمن. في هذه الحالة يضمن باقي الثمن، فلازم يقدم 60 دينار. عفوا
شيخ، لو تصرف الوكيل المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه ولم تبطل وكالته، ما يؤثم الشيخ أو لا؟
طبعا يكون مأثوم أكيد، ما يقعد يتكلم عن الإثم. نعم نعم يكون مأثوم، لأن يعني الوكيل يتصرف في حدود الإذن، حدود الوكالة، أكثر من هذا ما يجوز له. لذلك إذا صار تلف راح يضمن. أحكام القرض والدين. مسألة 863، ما هو الفرق بين القرض والدين؟ سؤال حلو ولا مو حلو؟ يعني الحين شنو ببالكم، شنو الفرق بين القرض والدين؟ نفس الشيء. بعد
ممكن
يكون اكو دين بدون قرض، يعني الطالب شخص بس مو مقرضك هو. ممكن يصير يعني انت الطالب شخص بس مو عن طريق القرض، عن طريق شيء ثاني. نعم فالدين اعم، الدين اعم، والقرض سبب من اسباب الدين. انا ابيعك الان، ابيعك شيء والثمن في ذمتك، هذا مو قرض، بيع وشراء، لكن الثمن موجود في ذمتك، هذا دين مو قرض. للقرض تعطي مبلغ من المال يسمى قرض. فالدين عام، يعني القرض سبب من أسباب الدين، أكو أسباب ثانية، فالدين صار أعم من القرض. نرجع إلى موضوعنا بعد هذا الفاصل الإعلاني. خلص ضحكتنا بعدين إن شاء الله. نعم تفضلوا. إن شاء الله راح يتبين بعد لما نوصل حق معنى الدين إن شاء الله. قلنا خلاصة الموضوع أن الدين أعم من القرض، والقرض أحد أسباب الدين، قد تكون هناك أسباب ثانية غير القرض. بعتك شيء الثمن في ذمتك، هذا مو قرض، هذا بيع وشراء والثمن في ذمتك، يسمونه قرض. هذا دين، هذا مو قرض، راح يتبين إن شاء الله. الحين هذا القرض بين هني، وعندك هني صف مسألة 873 بالهامش بين معنى الدين، فلما أوصل هناك راح أبين المعنى الفرق بينهم مرة ثانية. القرض هو تمليك مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان مثليا، وبقيمته حين الإقراض إن كان قيميا. إذن أعطيك، أملكك مال وتضمن لي في ذمتك، أعطيك 1000 دينار ففي ذمتك 1000 دينار لي، يسمونه قرض. فإذا تمليك مال، أملكك مال في مقابل أنه تكون ضامن في ذمتك بمثله إن كان مثليا، نفرض أنه الآن هذا الزجاج مالت الماء هذا شيء مثلي، يعني له مثل في السوق، وبقيمته حين الإقراض إن كان قيميا ما له مثل لكن له قيمة، يعني ماكو شيء مشابه له لكن له قيمة، فتعطيني بالقيمة لأنه لا يوجد له مشابه، وما ملكتني إياه انتفى غير موجود وما أقدر أرجع لك، ففي هذه الحالة أعطيك القيمة ما أعطيك المثل لأنه لعدم وجود المثل. فإذا المثل فيما يوجد له مثل والقيمة فيما لا يوجد له مثل. حط نقطة من أول السطر المفروض، أو خلي نقطة من أول السطر أنه انتهى تعريف القرض. وإقراض المؤمنين من المستحبات الأكيدة ولا سيما لذوي الحاجات منهم، وأما الاقتراض فهو مكروه مع عدم الحاجة وتخف كراهته مع الحاجة، وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة، وكلما اشتدت خفت إلى أن تزول. يعني علاقة عكسية راح تصير بين الحاجة والكراهة، علاقة عكسية. مسألة 864: لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذاك بهذا القصد صح، ثم يعتبر فيه صيغة معينة وقرائن تدل على القرض، ويعتبر فيه القبض، فلو قال أقرضتك هذا المال فقال قبلت لم يملكه إلا بعد قبضه. لازم يعطي الفلوس، مو أنا أقرضتك قلت قبلت بعد ما معطيك، أنه حتى أتملك هذا المال لابد تقبضني المال. مسألة 865: يعتبر في كل من المقرض يعني الذي يعطي المال والمقترض يعني الذي يأخذ المال ويأخذ القرض البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد، ويعتبر في المقرض عدم الحجر لفلس، المحجور عليه ما يقدر يتصرف بأمواله، ويعتبر في المال المقترض، المقترض صيغة اسم المفعول، أن يكون عينا يعني شيء مادي شيء عيني، فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض. دين آخر تعطي قرض بالدين الآخر، لابد أن يكون شيء مال عين. كذلك منفعة شقة في ذمتي، هذا منفعة الشقة تحت عقد الأجارة، فلو كان دينا لم يصح القرض. أفرض أنه دين على شخص أخليه قرض لك أنت مثلا، لا مو بإذن أصلا ما يقع، يقع على العين، لذلك قال هو تمليك مال لآخر مو منفعة مو دين، تحط منفعة الشقة أنه قرض، منفعة الشقة منفعة البيت قرض، نقول ما ممكن يقع عقد الأجارة على المنافع. نفس الشيء مثل منفعة، تحط دين مثلا أنه تقرض دين، أنا عندي دين على شخص أقرضه نفس الدين فينتقل الدين إليه، هذا ما يصدق عليه أنه قرض، لابد القرض يكون تعطيه قرض، يعني تعطيه شيء مثل ما الآن استعارة، تبي تستعير شيء، استعارة كتاب لازم الكتاب موجود، تستعير دين شلون راح يصير؟
يا شيخ أنا طالب واحد وأقول حق واحد أنا أقرضك الدين ليه
مثلا،
يعني فلان ليه؟
لا نفس الدين، مو تقول انه يعطي فلوس، يعطي فلوس ترى هذا قرض، نعم يعطي نفس الدين، يعني تنتقل الدين، ينتقل الدين من ذمة الى ذمة. كما يعتبر ان يكون مما يصح تملكه شرعا، فلا يصح اقراض الخمر والخنزير. مسألة 866: لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض سواء كان الشرط صريحا أم مضمرا بأن وقع العقد مبنيا عليه. مرة يصرحون أقرضتك 100 في مقابل 110، مرة أقرضتك 100 لكن ضمنا موجود 110، في هذه الحالة أيضا هذا العقد غير جائز. ويستثنى من ذلك موارد تقدمت في المسألة 655 اللي تحط كيلو وين في مقابل كيلو ومنديل اللي مثاله كان، فتعطي شيء في مقابل الزائد، أقرضتك هذا كيلو جرام من القمح مع منديل في مقابل كيلو جرامين من القمح، فيصير المنديل في مقابل كيلو الثاني. ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون عينية كما إذا أقرضه 10 دنانير على أن يؤدي 12 دينارا، هذه زيادة عينية، أو تكون منفعة كخياطة الثوب، أقرضتك 100 دينار ترجع لي 100 دينار وتخيط ثوبي أكو زيادة، أو في مقابل 100 دينار تعطيني 112 أيضا فيه زيادة. إذن الزيادة سواء كانت عينية أم كانت منفعة، أقرضتك 1000 دينار في مقابل تخليني أقعد مثلا في بيتك مدة شهر وترجع لي 1000 مع 1000، فتوجد زيادة فيعتبر من باب الربا. أو تكون منفعة كخياطة ثوب أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، خلي رهن سيارة يرهنها لكنه بأنه يقرضه أعطيه قرض 1000 دينار وأستعمل سيارتك أكشخ فيها مثلا. تقصد بالأجار؟ هي يسمونه رهن بس هو مو رهن، هذا مو اسمه رهن، لكن في الواقع أنت تعطيه كأنك تعطيه توكيل في التصرف بهذه الأموال، هو أجار تعطيك بكمية أجرة وتعطي توكيل بالتصرف بهذه الأموال بعد سنة يرجع لك المال، أو ما يأخذون أجار؟ لا الآن يأخذون أجار، يأخذون أجار رهنية يسمونها رهنية، فيأخذون أجار وهذا تعطي وكالة في التصرف بمثلا 1 تومان 2 تومان تتصرف فيه، تعطي وكالة وبعد سنة يرجع لك المبلغ، إذا رجع لك زين إن شاء الله، وإذا ما رجع لك بعد أسألك الدعاء فيه بلاش فيه. نعم في مقابل أنه تعطي وكالة، هو الآن كأنه أباح لك المكان، أباح لك المكان جائز هذا، بالمقابل أنت قاعد تعطي وكالة بالتصرف بالمال، يتصرف بالمال كأن معاملتين، إباحة المكان وعندنا الإباحة في مقابل عوض سابقا ما راح عندنا، فيبيح لك المكان ويأخذ وكالة منك في التصرف في المبلغ إلى مرور سنة سنتين بعدين يرجع لك المبلغ. لا مو نفس المسألة، ما قال أجار، ما قال أجار. هذا أباح لك ذاك إباحة مو في نفس العقد، عقدين شيئين مختلفين، وكالة في المال وبعدين هم يبيح لك المكان، يعني حتى الصح من ناحية شرعية لابد في هالطريقة. أقول لنا الرهن ما يجوز التصرف بالرهن، فيسمونه رهنية بس الواقع مو رهن، هو وكالة بالتصرف. أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة أو صفة أو صفة كان أو تكون منفعة أو انتفاعا أو صفة كان كأن يقرضه ذهبا غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ، يعني يعطي مثلا أنه شو يسمونها سبيكة الذهب، يعطي هذا في مقابل أنه يأخذ ذهب مصوغ، فيأخذ كيلو جرام من الذهب في مقابل كيلو جرام زائد صياغة زائد عمل، وهذا يعتبر ربا، فإن ذلك كله من الربا المحرم. نعم يستحب للمقترض دفع الزيادة بلا اشتراط، بل هو مستحب وإن كان يكره للمقرض أخذها. إذن من طرف المقترض مستحب، من طرف المقرض مكروه. يعني مكروه قربة لله ما يأخذ له ثواب الله عز وجل يعوضه بأكثر منه. فترة شنو؟
عشرة شهر.
لا بعد هو قرض له. عارف القرض لازم يكون بعد فترة يسدد لك.
لا لأن في فرق بين
الذين. صحيحين الآن قضية الأجل فيما بعد قبل أجرته. أكو شيء ذاكر عن الأجل إن شاء الله لما نوصل للمسألة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.